ولم يقل عمر إنني بعد أن فتحت بلاد فارس والروم وصار الإسلام الآن يعني عالميا في خارج الجزيرة فإنني أجد من باب المقارنة مع الأمم الأخرى أن نسقط حد السرقة لأنه وحشي. لم يفعل ذلك إطلاقا، أو يقول إنه فقد صلاحيته الآن، أو يقول بعد الفتوحات الوضع الآن يعني كذا مع الأمم الأخرى ما يتحمل أن نقوم بهذا العمل أبدا. وهذا نفس الشيء يقال في المؤلفة قلوبهم أيضا، ما في إلغاء، لا يمكن وحاشا أن عمر رضي الله عنه يلغي حكما شرعيا، ولكن لما لا يتوفر شرط الحكم لا يطبق الحكم لأن الشروط غير متوفرة. لو جينا إلى مثال آخر، الدين مبني على المصالح وإحنا نراعي المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. طبعا الدين يراعي المصالح كلمة صحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، عن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، يعني التأويل الباطل. فإذا الشريعة قائمة على المصلحة لا شك، الشريعة تراعي المصالح لا شك، هذه الأحكام فيها مصلحة للعباد لا شك في ذلك لا شك. لكن علماء الإسلام يبحثون عن مقاصد الشرع ومراد الله من النص، أما المنافقون يبحثون عن مصالح أنفسهم وما ترمي إليه عقولهم وما تميل إليه أهواؤهم فيجعلونه هو المصلحة. هذا الفرق. يعني مثلا المنافقون أرباب شهوات، الشهوات يتعارض معها الحجاب، صح ولا لا؟ أرباب الشهوات هل يريدون امرأة محجبة؟ لا، يبغوا كل النساء متبرجات حتى يستمتع هذه وهذه وهذه. كذلك قضية المحرم يتعارض مع المنافقين، لأن المنافقون هواهم إن ما يكون للمرأة من يحميها، محرم معناه أنت عطيت عائق يعني أمام الاقتراب من المرأة، المحرم يحمي، إذا لازم نلغي المحرم. كذلك الولي، فمطالبتهم بقضية إلغاء الحجاب شيئا فشيئا، ابتداء من مسألة كشف الوجه ثم كشف الشعر، ولذلك ترى المنافقون والمنافقات يبدأون بقضية كشف الوجه، ولكن شوف التطبيق العملي لهم ولهن، كشف مقدمة الشعر على أي مذهب؟ ما تركه، ما في. ثم طبعا تأتي الأشياء الأخرى تباعا. طيب الفرق بين علماء الشريعة في مسألة المصالح وبين المنافقين أن علماء الشريعة يتلمسون المصالح في مراد الشارع ومعنى النص الذي أراده الشارع فيفهمون المصلحة أين. أما أولئك فيقولون، يجي واحد يقول مثلا تعالوا يا جماعة الآن المصنع إذا أخذ من المصرف قرض بفائدة وراح سوى المصنع وأنتج وباع وسدد للبنك وأخذ هو الباقي، هو استفاد والبنك استفاد والناس اللي اشتغلوا في المصنع استفادوا، هذه مو مصلحة؟ فراح يقولنا إيه صح، حركنا العجلة الاقتصادية. إذن خلاص الربا يعني في الزمن هذا مصلحة، هو كان حرام، كان حرام من زمان، يمكن من زمان كان في ظلم كذا، يعني يجي واحد غني يعطي واحد فقير يستغله يقول له بعدين يزود عليه، بعدين يقول له جيب لما يبغى ما يقدر فيحط عليه ربا أكثر. الآن لا، يعني هو البنك طرف قوي والمصنع طرف قوي وهذا يستفيد من تمويل هذا وهذا كذا وهذا يسوي ويعمل وننتج ونشتغل ففي مصلحة. أنت يا غلبان يا مسكين، أنت مستأجر ولا تملك بيتا؟ مستأجر صح؟ بدل ما تروح فلوسك ورواتبك كلها إيجارات، خذ لك قرض من البنك بالربا بالفوائد واشتري بيت وسدد للبنك من راتبك، فالراتب بدل ما يروح إيجارات يروح الأقساط حق هذه وعندك بيتك، مصلحة. طبعا هنا المصيبة يا أخوان أن يعني التلبيس فيها فيه مكر وخبث من عدة جهات. أولا نحن مسلمون، يعني إذا نزل الشرع بشيء لو عندنا مصلحة شخصية معارضة ما لها قيمة، تلغى المصالح المخالفة للنص. تاجر الخمر ما له مصلحة من وراء بيع الخمر؟ له مصلحة، ما قيمة مصلحته بجانب النص الذي جاء بالتحريم؟ ما له قيمة، ملغية. المرابي ما له مصلحة، ملاك المصرف هذول ما لهم مصلحة في الربا أنه يزيد أرباحهم؟ إيش قيمة مصلحتهم بجانب النص الذي حرم هذا؟ خلاص تلغى المصالح الشخصية، فلا مصلحة إلا مصلحة الشرع، وما في أحد يزعم الاستفادة من حرام إلا ووراءه كثيرون يتضررون من ذلك. مرة ثانية، ما في واحد يزعم الاستفادة من حرام إلا وهو يعود بالضرر على نفسه من وجه آخر أو يعود على آخرين بالضرر قطعا، لأن الشارع أرحم من أن يحرم علينا شيء كلنا نستفيد منه بدون أضرار، ما يمكن. ولذلك لما يحرم الشارع شيء لازم يكون في ضرر على الذي يستعمله أو على الآخرين، لازم، والضرر أكبر من المصلحة لو وجدت مصلحة، وقد يكون ما في مصلحة أصلا، لكن يوهم الناس أن القضية فيها مصلحة. ومن الخبث والمكر في القضية أيضا أن تصور المسألة أنه ما يمكن حل المشكلة إلا بالحرام، يعني تملك الناس بيوتا ما يمكن حلها إلا بالقروض الربوية، أنه الناس تملك بيت، أن الواحد يملك بيت لا يتم عالميا واقعيا اقتصاديا إلا بالربا، ولا في طرق أخرى ممكن نملك الناس فيها بيوت من غير الربا؟ طبعا في طرق كثيرة شرعية ممكن نملك فيها الناس بيوتا بدون ربا، يعني ممكن المصرف يبني بيت لطالبه بالأقساط بدل ما يقرضه بالربا، ممكن يبني ويبيع عليه، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإيهام الناس أنه هذه مصلحة لكم ولا تقضى إلا بحرام، يعني مخالفة النص، فبما أنه والله فيها مصلحة إذن يعني خلاص إحنا مضطرين الآن، يعني الشرع يقول خليك مع المصلحة. شوف لاحظ الفوضى العظيمة التي ستنشأ من قضية الشرع يقول لك خليك مع المصلحة. مصلحة من؟ مصلحتي ولا مصلحتك ولا مصلحته؟ مصلحة نسبة كم من الناس؟ ومن الذي سيقول أنه هذه مصلحة أصلا؟ لو جاء واحد قال في بلاد الباردة الخمر مفيدة لأنها تسبب دفئا، طيب فإذا فيها مصلحة. هذه مصلحة أولا قد تكون وهمية، لأنه في بولندا قريبا لما قالوا موجة صقيع مات 47 واحد، أكثرهم من السكارى في الشوارع. ليش؟ لأنه سكران، الخمر ممكن تعطي شعورا كاذبا أو وهميا بالدفء، وفيها تحليل علمي في قضية الجلد والأعصاب وأنها تشعر واحد بالدفء، وهو يعني ما هو في الحقيقة دفء، بمعنى تعطيل أعصابه عن الشعور بالبرد، ليس دفئاً. فهو يطلع عادي في الشارع وهو صقيع مهلك فيموت وهو سكران، لأن الخمر أعطته شعوراً كاذباً أو منعت شعوره بالبرد وهو بردان في الحقيقة. يعني مثال، لو تعطلت أعصاب واحد عن الإحساس بالحرارة ممكن يحط يده في النار وما يحس بالاحتراق وتتلف يده. على أي حال لو فيها مصلحة إثمهما أكبر من نفعهما، يعني فقدان العقل لوحده هذا أكثر إثما وأكثر سلبية وأكثر مساوئ من أي منفعة أخرى. فإذا إذا أتى الشارع بنص فكل مصلحة تناقض النص فهي ملغاه ملغية، هذه من القواعد، كل مصلحة تخالف نصا شرعيا ملغية. فإما أن تكون موهومة أو تكون محدودة أو تكون في أضرار أكبر منها. الآن ممكن نقول مثلا اقتحام المرأة لكل المجالات، ممكن نزود فيه الإنتاج ونعمل ونصنع ونزود الصناعة، لكن ممكن يصير فيه ضرر داخلي اجتماعي، صح مبيعاتنا زادت وسلعنا زادت، لكن يصير فيه دمار داخلي للمجتمع لا يعلم به إلا الله. ولذلك العلماء لما تكلموا في المصلحة وضعوا ضوابط، قالوا أولا أن تندرج ضمن مقاصد الشرع، اثنين ألا تعارض نصا من الكتاب والسنة، ثلاثة ألا تفوت مصلحة أعلى منها. وهذه القضية تحتاج إلى شروحات. مسألة أخرى، تجديد الخطاب الديني، عبارة يتشدق بها المنافقون اليوم ويدعون إلى تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، وأن الدين فيه تجديد، وأن الحديث يقول يعني على كل رأس مئة يأتي من يجدد لهذه الأمة دينها. إذا الدين فيه تجديد وفيه مجددون، وممكن بعض المنافقين يدعي أنه هو المجدد، أن يقولون نحن المجددون. فما معنى تجديد الدين؟ في تجديد للدين؟ أيوة، هناك الناس الله عز وجل اختارهم ليجددوا دينه، نعم، يبعث الله على رؤس كل مئة سنة من يجدد الأمة دينها، حق، رواه أبو داود حديث صحيح إلى آخره. لكن ما معنى التجديد؟ المنافقون عندهم التجديد هو التغيير، يغير الدين، تغيير الأحكام، يعني شيء يكون واجب يصير ما هو واجب، شيء يكون محرم يصير مباح. مثلا يقولون هذا التجديد، والحديث يقول فيه مدح التجديد ومدح المجدد، لكن لما نأتي إلى المراد الشرعي من معنى التجديد نجد أن العلماء قالوا بأن تجديد الدين إعادته لما كان عليه أيام نزول الوحي وأيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن تجديد الدين هو تنقية الدين مما شابه من البدع والمحدثات، أن تجديد الدين هو إعادته نقياً صافياً كما كان، هذا تجديد الدين. ويأتي هؤلاء يقولوا تجديد الدين معنى آخر، العصرنا والعقلنا والعلمنا، عندهم تجديد. لو أخذنا كلمة أخرى، حق يراد به باطل، الضرورات تبيح المحظورات، كلمة قاعدة معروفة عند العلماء ولا يمكن إنكارها، والله رفع الحرج، وإذا الواحد صار في ضرورة يسقط عنه المحرم الذي يزيل ضرورته. فلو صار في الصحراء والآن ما عنده زاد ولا ماء ولا شيء وعلى وشك الموت، فوجد ميتة والميتة حرام، فإن الضرورة التي هو فيها من أكل الميتة تبيح له المحظور وهو أكل الميتة، فيجوز له أكلها، الضرورات تبيح المحظورات. فإذا خيف أن يحدث ضرر بالنفس أو بعضو أو بالعرض أو بالعقل أو إلى آخره، فهنالك يجوز إنقاذ النفس أو العضو أو العرض بشيء قد يكون محرما في الأصل. فلو غص وأوشك على الاختناق والموت ولم يجد ما يبتلع اللقمة به إلا أن يشرب خمرا اللي موجود أمامه مثلا، فرضنا يعني فرضية، يجوز. طيب، أولا لما تقول هذا الكلام لابد أن نسلم أنه سيهلك إذا ما شرب، هذا واحد. اثنين، أنه لا يوجد شيء آخر يشربه. ثلاثة، أن الشراب يجب أن يكون على قدر إزالة الضرورة، فلو واحد مثلا وجد ميتة وعلى وشك الموت ما يسوي عليها وليمة ويسوي مشوي ومضبي ومندي ومحشي ومدري إيش، لا، يعني الذي يجوز له من القضية كلها أن يأكل ما يدفع ضرورته بس، يعني ما يبقي على قيد الحياة فقط وليس أن يتوسع. هذا يعني باختصار يعني مفهوم الضرورات تبيح المحظورات. فيأتي هؤلاء يقولون مثلا والله يجينا على مناسبة اجتماعية وشخص مبتعث في الخارج، أو الشركة هذه الدولية العالمية سوت في بلد الفلاني مركزها الإقليمي في الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى أو في أوروبا، سوت تكريم للمدراء وكذا، وأخذوا ناس مسلمين من يعني بلدان مختلفة ورحنا لهناك وكان في حفلة تكريم ووزعوا شراب، وأنا يعني استحيت، كلهم أخذوا فاضطريت أني أشرب وقلت أن الضرورات تبيع المعذورات، جينا في الاجتماع، بعد الاجتماع سووا تعارف وجات يعني الأشخاص الحاضرين، كان في منهم نساء ورجال، وكان في مديرات أقسام وسكرتيرات ووكيلات ووكلاء والوكلاء والمسؤولات والمسؤولين. فطبعا صار في تعارف وتعرفنا كلنا، نحن الشرق الأوسط مع أوروبا مع أقسام في جنوب شرق آسيا، وأنه كلنا في شركة عالمية واحدة. وطبعا فمدت النساء يديها، فاضطريت اني اصافح، يعني اضطرار، يعني والله العظيم يعني انا لو هنا ما اسويها، بس طبعا هناك ومع الاحراج، تعرف الاحراج يعني. وطبعا مدت يدها، يعني اسوي كذا يعني ايش اسوي يعني، يعني هي اصلا مدت يدها وانا احرجت واضطريت وما في حل اخر. طبعا يعني مثلا اسوي كذا، والله انا كنت لابس بدله، هل يجوز كذا اصلا؟ يعني المرأة الأجنبية لا يجوز أن تمسها لا بحائل ولا بغير حائل. وهكذا تعرض مثلا قضية البيت والربا، وبدل ما تروح في الإيجارات تروح في كذا، هذا ضرورة وإلى آخره. طيب، وهكذا تستعمل عبارة الضرورات تبيح المحظورات، تستعمل بطريقة فيها مصادمة النصوص وعلى غير ما قرره العلماء، علماء الأصول الثقات. وقلنا إنه لا مصلحة أمام نص إذا كان تعارض النص، والضرورة لابد أن تكون ضرورة حقيقة، وأن الضرورة إذا لم تراعى تفوت، بعدم مراعاتها تفوت النفس، يعني موت، تلف عضو، ذهاب عقل، هذه ضرورة، يذهب عقله، يتلف العضو، يتلف اليد، يموت، هذه ضرورة. أما أن يجي والله مزيدا من الأرباح، حقق له مصلحة تجارية، يعني حتى لا يقول عنه الكفار أنه متخلف أو رجعي، هذه ضرورة. أين الصبر أصلا؟ أين الصبر؟ أين الصبر؟ لو واحد قال أنا في بلد ما في ذبح إسلامي، طفشنا من السمك، نبغى نأكل لحم، لكن لحم مو مذبوح، أنا أعرف يقينا أنه غير مذبوح. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: فهذا ونحوه لا يسوغ له ولا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة، ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، وذلك لوجود البديل من الأطعمة الأخرى الكثيرة، فينبغي التنبيه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي لا وجه له. عبارة أخرى: الإسلام دين الوسطية. هل الإسلام دين الوسطية؟ نعم. طيب، الإسلام حق بين باطلين؟ نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه آية في كتاب الله. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس الأوسط، هؤلاء الوسط. لكن ما معنى الإسلام دين الوسطية، وفي أي شيء تستعمل اليوم؟ لو أتينا إلى المعنى الشرعي فنجد مثلا الإسلام دين الوسطية يعني لا بخل ولا إسراف، وابتغي بين ذلك قوامة. الإسلام دين الوسطية مثلا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: نحبهم بلا غلو فما نرفعهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها، نجعلهم مثلا معصومين أنبياء كالأنبياء ولا يعلمون الغيب، ونجعل لهم صفات ألوهية، ولا نسبهم ونشتمهم ونحتقرهم. وهكذا وهكذا في أشياء كثيرة، الأمثلة عليها متعددة، على قضية الوسطية الشرعية، الوسطية الحقيقية، الوسطية الصحيحة. لكن يأتي واحد مثلا يقول والله حد الردة لازم نكون احنا فيه وسطيين، كيف؟ طيب يعني كيف؟ يقول ما نسمح فيه بإطلاق، ولكن ما نقتل إذا واحد ارتد، ما نقتل، خلينا وسط، يعني ننصحه بس ما نقتله، يزعم إنه هذا وسط. مثلا مع المبتدعة ممكن نكون وسط، كيف؟ يعني مثلا ممكن ناخذ نصف من عندنا ونصف من عندهم، وسط، نكون وسط، نصف من عندنا ونصف من عندهم، كذا الوسطية في الإسلام، هذه الوسطية. ويعني مثلا موضوع الغناء والموسيقى خليك وسط، يعني ما هو نقول حرام، وما نقول يعني موسيقى الغربية الصاخبة هيفي ميتال وبلاك ميتال، لا، وسط، خليك وسط، الموسيقى الهادئة يعني الكلاسيكية، الوسط الوسطية الكلاسيكية، وهكذا. هل هذا هو معنى الإسلام دين الوسطية؟ وهكذا وهكذا. ولذلك ترى أن الذين يقولون بهذا المعنى الباطل للوسطية، لا الإسلام نصروا ولا البدعة والكفر كسروا، بل يعيشون في تميع وتنازلات، ويعيشون في أنواع من المنكرات باسم الوسطية. القضية تبع الهوى، هو يتصور الوسط كذا، هو يتصور يعني، هو مثلا يجي يقول لك لا تتشدد أنت تقوم الليل، يعني خليك مرة ما في صلاة بس فرائض. هل الوسطية في الدين فقط فرائض؟ هو لو قال يا أخي لا تصوم كل الأيام فتضر بنفسك وبعملك وبزوجتك وبضيوفك وإلى آخره، وخلك وسط اتبع السنة، مثلا صيام 3 أيام كل شهر، أيام البيض الاثنين والخميس مثلا إذا أردت أن تصوم، وترى أعلاها صيام يوم وإفطار يوم، أعلاها هذه أعلاها، لكان ذلك صحيحا فعلا، هذا هو الصحيح، هذه أعلاها. لو شرح لنا الوسطية بالسنة النبوية لكان صحيحا، لكن المشكلة يشرحون الوسطية بأهوائهم ثم يقولون هذه وسطية، كمن يقول للمرأة شوفي لا تخلي كله أسود في أسود، حجاب كامل هذا تطرف، ولا تطلعي عارية لكن خليكي وسط، يعني مثلا فستان طويل، تطلع فستان طويل، لأنه خلص كل واحد، لأنه هو يركب الوسطية على مزاجه، ركب الوسطية على هواه، كل واحد يعرف الوسطية على كيفه. ولذلك الوسطية معرفة أنها هي السنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا. طيب لو جاء واحد قال الإسلام دين التسامح، وهذه عبارة صحيحة في الجملة، ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، في الشريعة ما يدل عليه. لما تيجي تقول يا أخي إيش يعني الإسلام دين التسامح، ممكن يقول لك يعني ما تقول للكافر كافر، هذه ثقيلة، ترى الإسلام دين التسامح، خلك سمح، لا تقول عن شيء من الكفر أنه كفر، خلاص. طيب الإسلام دين التسامح يعني مثلا لو يعني جاء واحد يبغى يتزوج بنتك وهو على دين ثاني زوجه، ترى الإسلام دين التسامح يا أخي، ليش تمتنع؟ زوج بنتك، جاء واحد نصراني يبغى يتزوج بنتك زوجه، ترى الإسلام دين التسامح، ويعني نتزوج من بعض ما فيها شيء، هم تزوجوا منه وحنا نتزوج منهم، إسلام دين التسامح. طب في عندنا نص لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فكيف أنا تبغاني أحط بنتي تحت واحد غير مسلم وأسميها تسامح؟ فإذا صارت قضية تسامح ممكن يدخل فيها أمور حرام بالنص باسم التسامح تنتهك. بينما مثال آخر، خلينا نقول الأمثلة الباطلة قبل أن ننتقل لمثال صحيح، واحد مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ، طبعا معروف حكمه في الإسلام ما هو، جاء واحد قال لا يا أخي الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التسامح، ما في ذا، لا تعاقبه خلص سامحوه، يا أخي الإسلام دين التسامح يعني أنت تسامح في حقك الشخصي، واحد أخذ منك مال وأنت سامحته، سرق منك أنت سامحته، اقترض ما رجع لك أنت سامحته، استعار منك عارية وكسرها أنت سامحته، ماشي صح، تنازلت عن حقك الشخصي، لكن تتنازل عن حق الشرع أو حق محمد صلى الله عليه وسلم وتسميه تسامحا وتنتهك أحكام الدين، وتزوج بنتك لواحد نصراني وتسميه تسامحا، يعني تصادم آية في كتاب الله ونصا شرعيا، هذا تسامح باطل. وهكذا لو قال مثلا واحد يعني الدين يسر، صح يسر، وفي أدلة من القرآن يريد الله بكم اليسر، إن الدين يسر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يسروا ولا تعسروا. المشكلة لما تستعمل العبارة الدين يسر في إباحة محرمات فمثلا يقال بالنسبة للإخوان اللي يدخنوا في رمضان واللي تدخينه ثقيل واللي شره في التدخين واللي ما يقدر، طيب ترى لا بأس بسيجارتين في اليوم، لا بأس، يعني ترى الدين يسر. إذا ارتفعت أسعار الخرفان في عيد الأضحى ترى ممكن نضحي بالدجاج، لأنه ترى الدين يسر، الدين يسر، مع أنه سبحان الله الأضحية عند جمهور علماء سنة مؤكدة، ولو كانت واجبة الأضحية، لو قلنا على مذهب أبي حنيفة ومذهب شيخ الإسلام تيمية أن الأضحية واجبة، لو واحد ما عنده إيش الحكم؟ تسقط خلاص، ما عليه شيء، ليش تنتقل إلى بدعة الأضحية بالدجاج؟ ليه؟ لماذا؟ من غرائب وعجائب الفتاوى، شوف، نحن طلاب مبتعثون إلى الخارج ندرس في كذا البلد الفلاني، ويوم الجمعة في حصص، والعطلة يوم الأحد، فنريد أن نصلي الجمعة يوم الأحد. الجواب: حيث أن الدين يسر ولا حرج في الشريعة المطهرة فلا حرج عليكم أن تصلوا الجمعة يوم الأحد. طلعت فتاوى في هذا، فيها فتاوى. مثال آخر من العجائب، يعني أسعار القبور في بلد كذا الفلاني، أسعار الأراضي عالية وكذا، فلذلك نقترح، ما رأيكم نستفتيكم في الدفن واقفا لأنه يأخذ مساحة أرض أقل؟ الجواب: لا بأس بالدفن واقفا لأن الدين يسر. وهكذا، يعني الدين يسر، الدين يسر في قضية جمع الصلاتين للمريض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون قصر. الدين يسر لما يخلي المريض يسمح له يصلي قاعدا، الدين يسر. المسح والخفين والجوربين في البرد، الدين يسر. قصر الصلاة في السفر حتى لو كان السفر مريحا، والفطر لو سافر صحيح. ما يمكن إلغاء الرخصة هذه، لا يمكن إلغاء الرخصة. طيب، مسألة أخرى: تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد طيب، هذه العبارة عند علماء الأصول صحيحة، تتغير الفتوى فعلا بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، لكن هذه كلمة الحق تستعمل اليوم في باطل كثير، ويقال الحجاب مثلا واجب هنا ويسقط في أوروبا. ليش؟ تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، تغير المكان. وممكن شيء حرام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخلوه الآن حلال بحجة أنه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وتغير الزمان. طيب، إذن ماذا قصد العلماء؟ ما هو التفسير الصحيح لهذه العبارة؟ لما نرجع إلى كلام العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة. قال: كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. شوف، الصلوات الخمس مثلا، الزكاة، الصيام، الحجاب، أي واجب شرعي لا يمكن يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وكذا، لازم يصلي ولازم يصوم ولازم تتحجب في كل الأمكنة في العالم وفي كل الأزمنة في العالم وفي كل النساء البالغات ومن بلغت تسعا فهي امرأة وإلى آخره. طيب، وما هي الأشياء التي تتغير؟ هو ابن القيم رحمه الله كمثال للتبيين قال: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم. يعني قطع يد السارق يتغير؟ لا. قتل القاتل يتغير؟ لا. قذف المفتري، القاذف إذا قذف 80 جلدة في ظهره يتغير؟ لا. طيب، قال: فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف موضع عليه، محسومة. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. يعني قضية التعزير اللي ما له حد في الشرع متروك للقاضي والحاكم، يعزر سجن جلد بحسب الجريمة، لأن الجريمة هذه ما فيها حد. خذ مثال الخلوة بالأجنبية، من ضبط في خلوة مع امرأة أجنبية يعزر. طيب كم يعزر؟ كم يعزر؟ ممكن تختلف باختلاف الأحوال. يعني مثلا لو ضبط في مكان يعني مفتوح الباب، محل فرضنا اللي يبغى يدخل يدخل مثلا، لكن الباب مغلق الآن، مثل اللي ضبط في مكان لا يمكن الدخول إليه. يعني خذ مثال مثلا التزوير، تزوير النقود، تزوير النقود هذه عقوبتها تعزيرية. طيب هل المزورين واحد؟ يعني اللي زور 500، اللي زور مليون مثل اللي زور 10؟ هذه ثالث مرة نمسكه في التزوير، مثل اللي زور أول مرة. طيب اللي زور تزويرا دقيقا جدا مثل اللي زور تزويرا ينكشف بسهولة؟ لا طبعا. فلذلك تختلف الفتوى هنا في التعزير باختلاف الأحوال. طيب في أشياء تختلف باختلاف الأماكن، مثلا قد يكون واحد سوى شيء في بادية وواحد سوى شيء في البلد، اللي في البلد أشد لأن البادية يغلب عليهم الجهل، فقد يعذر شيئا ما بالجهل وهذاك ما يعذر بالجهل ويصير عليه التعزير يعني كاملا. إذن تختلف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. خذ مثلا بيع السلاح عند العلماء، يقولون بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين حرام، لكن بيع السلاح في وقت السلم ما في فتنة بين المسلمين جائز. طب ليش اختلفت الفتوى عندهم؟ لأنه هذا حال وهذا حال. بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام، بيع العنب لمن يأكله حلال. طيب ليش اختلف الحكم؟ لاختلاف الأشخاص، هذا يشرب سوي خمر وهذا يأكله عنبا فاكهة، فاختلف الحكم. هذا المثال غير ما يريدون به اليوم تغيير الثوابت الشرعية باسم إيش؟ تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمنة، إلغاء حدود شرعية، أشياء بحجة بأن العلماء قالوا كذا. يعني إذا جئت كذلك إلى قضية مثلا استفتي قلبك، الآن إذا أنت عندك قضية ما تعرف حكمها، الله قال فاسألوا أهل الذكر، طيب متى نطبق استفتي قلبك إذا المفتي ما فهم السؤال؟ مثلا مثال، لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وتردد فيها أو شك أن المفتي فهم سؤاله أم لا، وهكذا. تيجي على قضية مثلا لا كهنوتية في الإسلام وأن الإسلام للجميع، صحيح إذا أريد بها أنه نيجي نحط شيخ لازم تعترف عن شيخ بذنوبك وهو يطلب من الله أن يغفر لك أو يعطيك صك، يقول هذا كلام باطل وهذا فعل النصارى وهذا في الإسلام باطل غير موجود. لكن لو قصدوا بها قالوا مثلا ترى الإسلام للجميع فالصحفي يفتي، هذا كاتب أعمدة مقالات في الجريدة يفتي، ليش؟ يقول الإسلام للجميع، هل هذا صحيح؟ هو الإسلام للجميع، الإسلام لا يملكه شخص معين، لكن هل قضية لا كهنوتية في الإسلام أو الإسلام للكل والإسلام للجميع معناها أن يدخل من هب ودب الفتوى؟ لا. فتستعمل اليوم عبارة الدين ليس حكرا على أحد، تستعمل عبارة الدين ليس حكرا على أحد بدخول الجهلة والمغرضين والمنافقين في الفتوى بحجة أن الدين ليس حكرا على أحد. وإذا أردنا أن نتتبع يعني هذا الباب أيها الإخوة فإنه يطول، ولذلك نختم كلامنا هذا بالتواصي بعدة أمور. أولا لابد أن نعتصم بالكتاب والسنة، ثانيا لابد أن نعود إلى أهل العلم، وإذا تانا واحد بأي عبارة أشكلت علينا نرجع لأهل العلم، هل هذا الفهم صحيح أم لا؟ لا إنكار في مسائل الخلاف صحيحة، فيوجهون العلماء يقولوا لا في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، في خلاف معتبر وفي خلاف غير معتبر، في قول صحيح وفي قول باطل، وفي قول راجح وفي قول مرجوح. إذن هذه لا إنكار في مسائل الخلاف خطأ، لكن إيش الصح؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي اجتهاد هذه قضية أخرى. وبعد ذلك نعرف مثلا ما هو الاجتهاد، ما هي مسائل الاجتهاد، عند ذلك سنعرف مثلا يعني على سبيل المثال أن هنالك قضايا متعددة يتعرض لها المسلمون في العصر الحاضر يلزم الاجتهاد فيها من قبل العلماء الموجودين وليس الجهال ولا أنصاف المتعلمين ولا أهل الهوى ولا المتساهلين. وكذلك لابد من الحذر من إخضاع الدين للأهواء، لابد من التحصن بالعلم الشرعي، لابد من الابتعاد عن سماع الشبهات والتشكيكات، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة تخطف. بعض الناس الآن يسمع لبعض أهل البدع يقول لأن الموال عاجبني لحنه. طيب قد يدخل فيك شبهة بالألحان هذه التي هو يرددها، كيف تسمع لباطله؟ كيف تسمع للبدعة؟ وأيضا فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه، معناها ما يجوز مخارطة أهل الزيغ، لا تجالس منافقا يمكن أن يخدعك، لا تجالس صاحب بدعة يمكن أن يقنعك، لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يسببون الإلحاد. وكذلك إذا تعرض الإنسان للتشكيكات والشبهات لازم يأتي أهل العلم الثقات ويقرأ لهم ويدعو الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك فإننا أيها الإخوة لابد أن نعيد الأمور إلى أهلها المتخصصين، إلى أهلها المتخصصين. وإذا عرضت علينا مسائل نسأل أهل الذكر. وإذا قال واحد طيب أنتم تقولون العودة للسلف كتاب والسنة، يعني ماذا بقي للخلف؟ نقول بقي أن يفهموا كلام السلف في القرآن والسنة ويعلموا للناس، وبقي أن يجتهدوا في المستجدات. يعني لو واحد قال أنتم لما تقول القرآن والسنة على منهج السلف إيش خليت لعقول العلماء؟ العلماء الآن إيش دورهم؟ بس أنه ينقلوا لنا فهم السلف بس؟ نقول لا، لهم دور كبير. وقضية التعليم والإفتاء والوعظ والنصيحة والاجتهاد في المستجدات، الحوافز التسويقية، التضخم النقدي، التسويق الشبكي، التورق المصرفي، قضايا في الأسهم، قضايا في البطاقات الائتمانية، عقود الامتياز، مسؤولية الطبيب المهنية، مسؤولية البنوك عن الأخطاء الإلكترونية، غسيل الأموال، الأشياء الضارة بالبيئة، الجرائم الصحفية، أحكام الجراحة، أخطاء الجراحية الطبية، زراعة الأعضاء، الهندسة الوراثية، الترقيع الجلدي، عمليات التجميل، الاستنساخ الحيوي، الفحص الطبي وتطبيقاته القضائية، التلقيح الصناعي، أشياء تتعلق بأحكام التفتيش الجنائي، في قضايا مستجدات كثيرة. الآن في بنوك الحيوانات المنوية وبنوك للحليب، الآن العلاج بالخلايا الجذعية، إيش العلاج بالخلايا الجذعية؟ يقول بالنسبة للناس اللي عندهم تليف كبد، انهيار في الكلى مثلا إلى آخره، أي تلف عضوي مثلا، سكر، أشياء البنكرياس ما عاد يشتغل، في ناخذ الأجنة اللي عمره من 6 إلى 8 أسابيع سقط، ناخذه ونطلع منه خلايا الجذعية ونزرعها في المريض، فبأمر الله يعني بعض الأعضاء التالفة تنبت. إيش الحكم؟ شو هذا دور العلماء؟ هذه مجامع الفقهية، هؤلاء العلماء الكبار الثقات، هنا المعترك. تعالوا بينوا لنا ما هي الأحكام، بينوا لنا ما هي الأحكام. ثم يا إخوان الواحد إذا كان يعني هذه نصيحة، رأى يعني اقتنع بقول من الأقوال، إذا كان نشره يؤيد به ظالما أو منافقا لا ينشره. خلينا نأخذ مسألة يعني نختم بها الكلام. طيب افرض شخص اقتنع أن وجه المرأة ما هو عورة ولا يلزم تغطيته، إذا كان في وسط فيه تساهلات ومنافقون يريدون هذا القول للوصول للشعر وغيره، ما يخرج القول هذا لئلا يعينهم. شوف في حكم، يعني في حكمة في الأشياء، و لابد من التأني في الأشياء. لأن مثلا لما يجي بكرة بعض يقول لك مثلا قضية كشف وجه المرأة، طيب هناك أمور كثيرة. أولا الفقهاء مجمعون على وجوب تغطية ما عدا الوجه والكفين، هذا إجماع ما فيها نقاش، قدم ساق ما في نقاش، شعر مجمعون هذه محل إجماع. اثنين أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه والكفين على أمهات المؤمنين. ثلاثة، أجمع العلماء على أن تغطية الوجه والكفين أمر حسن وفضيلة، يعني حتى اللي يقول بعدم الوجوب إيش الأفضل عنده؟ التغطية. أربعة، أجمعوا على أن المرأة الجميلة التي تخشى الفتنة بسببها إذا ما غطت وجهها يجب عليها أن تغطي، يعني حتى القائلين بجواز كشف الوجه يقولون وينصون في كتبهم على أن المرأة الجميلة التي يفتن من ينظر إليها بجمالها يجب أن تغطي. ستة، أجمعوا على أن الزمان إذا كان فيه فساد يخشى فيه على النساء يلزم بالتغطية، زمن الفتنة، ثوران الشهوات، ثوران الغرائز، ثوران الشهوات والغرائز. إذن لما تنظر لهذه المعطيات وقضية المسألة التي سبقت الإشارة إليها، أنه إذا كان القول اللي يترجح عندك يمكن أن يستغله المنافقون لا تنشره لئلا يتوصلون منه إلى ما يريدون من الباطل الذي بعده، هذه من الحكمة. ولذلك الإنسان قد يسكت عن شيء يراه حقا لئلا يستغل، يسكت عن شيء يراه حقا لئلا يستغل. ولا تحسن الظن بنفسك، خالف هواك، يسأل ربه سبحانه وتعالى الهدى والثبات، وخصوصا في عالم الزيغ والانحراف اليوم، يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، أهل الحق في غربة. فلذلك لا بد من نصرة الحق، ولا بد أن نسير على المنهج، ولا بد استمسك بالدين، ولا بد نتعلم دين الله. نتعلم يا أخوان، ترى العلم ما هو صعب، ليس العلم مستحيلا، تعلم ونجلس في الحلق وندرس الدين ونسأل ونستفتي والثقات ونعرف مذهب العلماء. إياك والتلون في دين الله، وكلام حذيفة لما قال له الشخص كيف أعرف أني مفتون، قال إذا ما كنت تراه بالأمس حراما يصبح عندك اليوم حلالا فاعلم أنك مفتون. دائما التغيير عند هذا من الحرام للحلال، لأنه لو كان في نزاهة كان على الأقل في أشياء حلال لما درسها طلعت عنده إنها محرمة. يعني العالم ممكن يغير اجتهاده، بس هل يغير دائما الواجب يصير مستحب والحرام يصير مباح دائما كذا التغييرات؟ ولا ممكن يكون عنده شيء كان يراه مستحب يصير واجب، وشيء كان يراه مباح يصير محرما؟ إذا شفت الواحد دائما يغير الأسهل، دائما إذا غير يغير الأسهل، إيش معناه؟ خلاص مفتون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعصمنا من الزيغ والفتن ما ظهر منها وبطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن في بلادنا والإيمان في نفوسنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.